نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس لطائف التنزيل، مجلس من مجالس لطائف التنزيل، أتناول فيه بعض الآيات من كتاب الله عز وجل بالتأويل والبيان. فكتاب الله نور، كما قال تعالى ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال الله تعالى ذكره أيضا: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. هكذا قال الله جل ذكره في كتابه الكريم. فكتاب الله كله مبارك، مبارك أثناء تعلمه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذا أثناء تعليمه وأثناء تدبره كذلك مبارك، وعند العمل به مبارك. فهو كتاب مبارك، متكاثر خيره، ثابت خيره. الآية التي أتناولها من كتاب الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهاليهم نارا، وصفها بقوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالآية الكريمة حملت المسؤولية لكل راع، حملته المسؤولية، حملت الآية الكريمة كل راع مسؤوليته عن أهله، فضلا عن مسؤوليته عن نفسه. فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فذكر الحديث وفي نهايته: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجدير بالأب أن يدرك هذه المسؤولية، وجدير بالإمام الأعظم أن يدرك هذه المسؤولية، مسؤولية عن نفسه، ومسؤولية أيضا عن من هم تحت يديه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن كان في منصب الراعي للناس عليه أن يمتثل قوله جل ذكره: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه من مهام الراعي الذي يرعى الرعية، عليه كما سلف أن يقي نفسه ومن تحت يديه نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه أجل مهام الراعي، أجل مهام الوالي الذي يلي أمر الناس، أجل مهام الملك، أجل مهام الرئيس، أجل مهام الأمير، أجل مهام الوزير، أجل المهام أن يسعى كل هؤلاء في استنقاذ من هم تحت أيديهم من النار. وذلك يتأتى بإقامة الصلاة وحمل الناس على إقامتها، وإيتاء الزكاة وحمل الناس على أدائها، وكذلك بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. قد جعلت مسؤولية من مسؤوليات الولاة أن يطهروا الناس من كل ما يؤذيهم يوم القيامة، يطهر الناس من الكبائر التي يلمون بها في الدنيا. ولذلك أذكر ببعض القصص في هذا الصدد لعل الكل يدرك مسؤوليته أو شيئا منها. فليست المسؤولية فقط قاصرة على الطعام والشراب وعلى المسكن والملبس، كلا، بل مسؤولية أعظم. فلا ترضى يا عبد الله أن يكون ولدك في الجحيم، ولا ترضين يا أمة الله أن يكون ولدك في الجحيم. فالمسؤولية الأجل والأعظم أن نسعى في استنقاذ أهالينا من النار، في استنقاذ أبنائنا من النار. لذلك كان من مهمة الولاة كما أسلفت إنقاذ أممهم من النار، إنقاذ شعوبهم من النار، إنقاذ من هم تحت يديهم من النار. وأذكر كما أسلفت في بعض القصص في هذا، لقد أدرك الصحابة ذلك، فجاء ماعز الغامدي، جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن نفسه إن الأبعد قد زنى. قال: فطهرني يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه والتفت إلى الشق الآخر، فاستدار ماعز إلى الشق الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرني يا رسول الله. فأشاح النبي بوجهه إلى الشمال إلى اليسار، فدار معه ماعز يقول: طهرني يا رسول الله، الأبعد قد زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. قال: لا يا رسول الله، الأبعد قد زنى. قال: لعلك لمست، لعلك غمست. وكل ذلك يقول ماعز إنه زنى، يؤكد الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا والله يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يضع يده على فم ماعز، أمر النبي من يشم فم ماعز حتى ينظر أسكران هو، أبيه سكر هو أم لا. فلم ير به سكر. فمن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. فقال بعض الصحابة: بك وبك، أي تكلموا في أرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو تاباها صاحب مكس لوسعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشبيه بقصته تلك الغامدية، امرأة من بلاد غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إنها قد زنت، كي يقيم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لا تريد أن تأتي يوم القيامة وهي ملوثة بتلك الكبيرة، وهي معكر عليها بتلك الكبيرة. فالحدود كفارات لأهلها في الدنيا، هي لم ترد أن تأتي يوم القيامة وعليها كبيرة من الكبائر، تريد أن تتطهر منها في الدنيا. قد علمت ما أعد للزناة من العقوبات والزواني، قد علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل، فيسمع لهم صياح ويسمع لهم ضوضاء. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. علمت الغامدية ذلك، علمت الغامدية ذلك، فطفقت تبحث عن مخرج لها. فالحدود مخارج والحدود كفارات. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن الذي في بطنها، عياذا بالله، إن الذي في بطنها من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض ويتصر على أن الذي في بطنها من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فاذهبي حتى تضعي الذي في بطنك. فذهبت، وبعد شهور أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الطفلة، فجاءت بالطفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ها أنا قد وضعت، ها أنا قد وضعت. لم يجبرها أحد على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاعتراف له بالذنب الذي صدر، إنما جاءت راغبة في الطهارة، راغبة في التطهر، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، حتى تلقى الله متخففة من الذنوب، متخففة من الأوزار. جاءت بالطفل بعد أن وضعته وقالت: يا رسول الله، ها أنا ذا قد وضعت هذا الطفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا نرجمك ونترك الطفل يضيع، اذهبي حتى تفطميه. فذهبت المرأة، ذهبت سنة أو أكثر من سنة أو سنتين، الحاصل أنها فطمته وأتت بالطفل وماه كسرة من خبز، قائلة: يا رسول الله، هذا قد فطم، فطهرني يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، فتناثر بعض دمها على ثياب بعض الصحابة فنال منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة، أو لو تبا صاحب مكس لوسعتهم. فهكذا ترون ما الحامل لها على ذلك، إن الحامل لها على ذلك خشية الله عز وجل وخشية يوم الحساب، علمت أن الله يراقبها وأن أعمالها سطرت في صحائفها تسطيرا، فجاءت تبحث عن التوبة، جاءت تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. فهكذا من مهام الحاكم تطهير الجناة من الذنوب والآثام، تطهير العصاة من المعاصي التي ألمت بهم والتي نزلت بهم، هذه أجل مهام الحكام، إنقاذ أممهم من النار. في هذا الصدد أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي أن عمر هو الخليفة وعمرو بن العاص أمير من أمراء الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه، كان أميرا على مصر. فالحاصل أنه كان بمصر آنذاك عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وكذلك هنالك آخر يقال له أبو سروعة. فشرب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب الخمرة هو أبو سروعة بعيدا عن أعين الناس، لم يرهما أحد، ولكن الله يراهما. فعلى ذلك قال ابن عمر لأبي سروعة: تعال بنا إلى هذا الأمير، يعني عمرو بن العاص، يطهرنا، تعال بنا إلى هذا الأمير يطهرنا. فذهب إلى عمرو بن العاص وقال: أيها الأمير، أصبنا حدا، أي أصبنا ما يستجلب حدا، أصبنا أمرا، شربنا الخمر، فطهرنا أيها الأمير. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إذا سمع عن شارب خمر أو أتي إليه بشارب خمر يجلده أمام الناس ويحلق له شعر رأسه، يجلده أمام الناس ويحلق له شعر رأسه، ذلك حتى يطهر من هذا الذنب تلك الكبيرة. فالحاصل أن عمرو بن العاص أخذ ابن عمر وأبا سروعة وجلدهما داخل الصرح، لم يجلدهما أمام الناس، جلدهما لكن لم يجلدهما أمام الناس ولم يحلق شعورهما. فبلغت الحادثة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاستدعى عمرو بن العاص واستدعى ولده عبد الرحمن واستدعى أبا سروعة، فقال عمر: يا عمرو بن العاص، أنت تجلد الناس، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا، يا عمرو بن العاص تحلق شعور الناس، وتترك حلق شعر ابني وعاد عليه عمر الحد. عمر رضي الله عنه لم يعد الحد على ولده تشفيا منه ولا غيظا منه، إنما أراد أن يسلم ولده كما يسلم سائر الناس. فهؤلاء الناس الذين خلقت شعورهم وجلدوا أمام الناس، هؤلاء الناس لهم يأتون يوم القيامة والحمد لله وليس بهم لوث. لكن يخشى عمر إذا ميز ولده عن الناس في الدنيا أن يأتي يوم القيامة محمل بتبعات، محمل بأوزار، فأراد أن يطهر ولده رضي الله تعالى عنه. فالحاصل من ذلك أن من مهام الحاكم المسلم تطهير الناس من ذنوبهم. ولذلك كانت الحدود كفارات، كانت الحدود كفارات، كفارات لأهلها. فهكذا فليدرك كل راع أنه مسؤول عن رعيته. لقد قال ربنا سبحانه وتعالى مثنيا على نبي كريم من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضيا. فجدير بكل والي أن يكون على هذا القدر من المسؤولية. وهو أيضا أب كريم يعظ ولده موعظة بليغة، وهو لقمان الحكيم، ويعظ ولده يحذره: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويذكره ويذكره ويعلمه مراقبة الله سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي المعمولة، إن تكن في دقتها وفي صغرها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي فتكن عملت وأنت في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها، أو في السماوات، في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلمه مراقبة الله عز وجل، يعلمه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فمن أعظم مسؤوليات الولاة إنقاذ من تحت أيديهم من النار، ها هو يعقوب صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جمع أبناءه من حوله، أبناؤه يوسف وإخوته 11 وهم الأصباط، جمعهم يعقوب عليه السلام وهو في مرض موته، جمعهم أجلسهم بجواره، سألهم سؤالا، سؤال القلق عليهم، سؤال الذي يريد أن يطمئن عليهم وعلى مسيرتهم من بعده. فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ ما الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ من الذي سيرجى؟ من الذي سيدعى؟ ستصلون لمن؟ ستسجدون لمن؟ ستسألون من؟ ستسلمون وتخضعون لمن؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا تقر العين، تقر العين بالموت على الإسلام. وهكذا قبلها قال تعالى في كتابه الكريم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب وصى أيضا بهذه الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن تعاون على البر والتقوى من الأزواج، لمن تعاون على الصلاة من الأزواج. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فزعا قل لا إله إلا الله من يوقظ صاحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كم من نفس مكسوة في الدنيا مستور عليها تأتي يوم القيامة عارية من الثواب، ليست بمغطاة، ليست بمغطاة، بل كشف سترها بسبب قلة عملها الصالح. فهذا تشجيع لأهل بيت الشخص على العمل بما يرضي الله وعلى العمل بتقوى الله، وهذا إنقاذ لأهل بيت الشخص من العذاب والعياذ بالله تعالى. فهكذا ينبغي أن نكون. إنه قد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال لابنه يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، قيل لأزيدن في صلاتي من أجلك، أكثر من الصلاة وأدعو الله لك فيها كثيرا، فهذا وجه، أو أكثر من الصلاة حتى يتقبلني الله تعالى وحتى يقبل مني ومن ثم فإنه يتولاني ويخلفني في ذريتي بخير، كما قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء ينفع الأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. فجدير بالمسلم أن يكون كذلك، حريصا على الخير، حريصا على النفع، حريصا على الاستفادة، ينقذ أهله وينقذ أولاده من نار جهنم. يتفقد أحوال الأولاد، يتفقد أحوال البنات، يتفقد أحوال الزوجة، ماذا يصنعون، ماذا يعملون، ومن ثم يجتهد لإنقاذهم من نار جهنم والعياذ بالله. فهذا من أجل مقاصد الولاية، أجل مقاصد الرعاية، أجل مقاصد الولاية وأجل مقاصد الرعاية، أن تنقذ من هم تحت يديك من نار جهنم والعياذ بالله. بهذا يشكرون لك الصنيع، يشكرون لك الصنيع يوم تلقى الله عز وجل، تجد الذي اجتهدت عليه في الدنيا لإقامة أمر الله يشكرك ويسأل الله لك الإثابة لكونك كنت سببا في إنقاذه من النار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. فجدير بنا دائما وأبدا أن نسعى لإنقاذ أنفسنا ولإنقاذ أهالينا من النار، لإنقاذ أنفسنا ولإنقاذ أهالينا من النار. ليست مسؤوليتنا كما سلف تتركز على الطعام والشراب فحسب، بل مسؤوليتنا العظمى أن ننتشل أبناءنا بعد أنفسنا من نار جهنم والعياذ بالله. وذلك يتأتى بطاعتنا لله سبحانه واتباعنا لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفقنا الله إياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي،
نور ملأ القلب ففاض بحبك.
بكتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب،
شكرا يا رب.
يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح.